كانش يوم غرقة محتاج لمادة ايه.
الدنيا سكة سفر فيها ابني آدم ضيق، وفي وش موج الخطر بيحس انه ضعيف. محتاج لبال طريق، محتاج ليد صديق، محتاج لقلب رقيق، محتاج لشمس تقيد، محتاج لقلب رقيق، محتاج لشمس تقيد.
لا هو على مدار سنة ونص، يعني هو على مدار سنة ونص احنا شغالين في الموضوع، وانتقل فينا من مكان لمكان ومن شاطئ لشاطئ. في البداية سفينتنا كانت سترسو على سواحل نيجيريا. سامحوني ترى أقلقت الناس بهالموضوع. أنا يومها نزلت من الفندق عادي جدا، ولا بي ولا علي، فطرت عادي. كنت ماشي ذاك اليوم ولقيت لوحة كذا مكتوب عليها جملة كثير عجبتني، يقول Others talk but we create. الآخرين يتكلمون وينظرون ونحن نطور. البداية من أنه التاريخ مهم جداً في أي بلد في العالم. كوني أنا أجهله هذا ما يعني أنه غير موجود. إحنا لما رحنا مدغشقر كبلد بعيد جداً، إحنا رايحينه في بالنا أنه يمكن يعني في قصص وفي كذا، بس تاريخ هذه البلد من وين لوين واصل؟ رحنا القصور الملكية هناك، لقينا مناظر لا يمكن الواحد يتصورها، يعني لقينا قصص يعني يكفي أنه الواحد يعرف أنه ملكة اسمها نارافالون البطاشة أعدمت حوالي 150 ألف شخص بإلقائهم من فوق القصر. القصر جاي على أعلى جبل، على أعلى قمة الجبل، إلقائهم من أعلى قمة الجبل إلى الأرض. أكثر من 150 ألف واحد أعدموا بهذه الطريقة. رحنا القصور ودخلنا وتأملنا فيها. البلد هذه مرت بتقلبات كثيرة مختلفة. من المفارقات العجيبة في مدغشقر إنه حاكمها عمره 33 سنة يمكن أو كذا، صار رئيس بطريقة غريبة، يعني هو يسمى ملك، كان خاطب بنت الملك، فبعدين الملك رفض إنه يزوجها فانقلب عليه وصار هو ملك. يعني بلد بسيطة جدا بالشكل الظاهر، لكن واحد لما يدخل في التاريخ حقه ويتعمق، بلد فيها يعني تعود بالتاريخ لمئات ومئات ومئات السنين. ورحنا القصور هناك وأنا وصلوني لنقطة، حقيقة أنا حاب أشكر مندوبة وزير السياحة، وصلتني لنقطة يمكن صعب أنه أحد يوصلها. يعني أحد القصور هذا كان مغلق وما حد يدخله أبدا، بس إحنا لأنها شافت أننا إحنا رايحين حاملين رسالة سلام ورسالة محبة ورايحين يعني مبحرين مستكشفين محبين، فتحت للقصر وقفت في أعلى الشرفة وكنت قاعد أشوف مدغشقر كلها أو العاصمة كلها، قاعد أشوفها من نقطة ما كان يمكن أن يصل إلى هذه النقطة إلا الملك، فحسيت أني ملك زماني. يعني نحن الآن في رحاب العدل، ليس رحاب عمر بن الخطاب، ولكنه رحاب الملكة رانا فالونا الثانية. هذه هي المحكمة. على الإطلاق أنه في أحيان كثيرة التشهير أو الإشهار ليس المقصود منه العدل أو العدالة، لا، أحيانا عشان أخوفك أقول انتبه ترى لو ما سمعت الكلام راح أسوي فيك زي كذا. يعني الـ 150 ألف اللي أعدموا ما أظن أنه كلهم أعدموا إعدامهم كان صحيح، بس كلهم أعدموا أمام الناس. مش شرط أني أنا لما أنفذ الحكم أمام الناس أنه هذا يعني أنه أنا عادل في تنفيذ هذا الحكم. الشفافية ليست شرطا للعدل.
دار إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا كست أوكست. فكم من ملك جهزوا له العلامات، فلما علا مات، وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما.
تأثرت كثيرا بهذه اللحظات حقيقة، لما الواحد يلقى أنه الملك اللي بنى هذا القصر دفن بجواره. تذكرت، ما أدري، تذكرت فرعون يمكن لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعلها الله تجري من فوقه. من يريد أن يملك الدنيا فلن يملك لا الدنيا ولا الآخرة. المؤمن لازم يتأمل، الداعية لازم يتأمل في هالأمور. لما وقفت في أعلى نقطة في القصر وكنت أنظر وكنت أتأمل، تذكرت قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تذكرت ثورات عربية حصلت عندنا في عالمنا العربي، كانوا ملوك ورؤساء ولهم مكانة ولهم هيبة، أين هم الآن؟ موضوع انتقال السلطة وانتقال الحكم لا يزيد المؤمن إلا خضوعا لله. لما أنا أقول الله أكبر فهذا يعني أن الله أكبر من كل شيء ومن كل أحد، من الحاكم والمحكوم، من الملك والمملوك، من الغني والفقير. كل الممالك تزول وكل الملوك يزولون إلا ملك الله باق سبحانه وتعالى. إحنا الآن وصلنا مركز أبو بكر الصديق، وهو من المراكز الإسلامية الكبيرة هنا في العاصمة المدغشقرية أنتاناناريفو. يوجد فيه جهود كثيرة، حلقة تحفيظ قرآن، مسجد، مركز إسلامي يهتم بشؤون المسلمين هنا. جينا عشان نشوف مع بعض، نشوف إيش الأنشطة اللي تدور في الداخل، كم عدد المسلمين الذين يستفيدون من هذا المركز، من هم المشرفون عليه، عندهم احتياجات ما عندهم، نشوف. الحديث عنها ذو شجون، حديث مؤلم، ومن جهة ثانية لا أيضا حديث فيه يعني فيه بشائر، لكن الاحتياج أكثر مما هو موجود على أرض الواقع. لما نزور مركز زي مركز أبو بكر الصديق رضي الله عنه في العاصمة، هو تقريبا أكبر مركز لأهل السنة هناك، جميل ورائع وقاعدين يؤدوا دور كبير وشغل رائع، بس محتاجين وقفتنا ومحتاجين دعمنا. مساجد أهل السنة هناك تحتاج مننا وقفة. أحيانا بعض المعلومات مؤلمة، بس الأمانة التاريخية كرجل الله سبحانه وتعالى أكرم بأن يزور تلك الأماكن، لازم أقول إنه أكبر مركز إسلامي دخلناه في مدغشقر كان للشيعة، ذكرني بضخامته، ذكرني بالحرم، مبنى ضخم جدا، ولتكثير سواد الشيعة كانوا يعطونهم فلوس، سمعنا أنهم يعطونهم في الشهر 300 دولار لكل واحد عشان يجي المركز الشيعي ويجلس في المركز ويحضر تلك الحسينيات ويؤدي تلك الصلاة معهم وكذا، ويدرس المنهج الشيعي والمذهب الشيعي، يعطونهم 300 دولار في الشهر. وهذا زي ما أنا قلت في الحلقة، أنا أذكر أني قلت هذا الفرق بين جهد الأفراد وجهد المؤسسات. إحنا جهدنا جهد فردي. الدكتور عبد الرحمن الصميط الله يجزاه عنا خير، يمكن رفع عننا الحرج نوعا ما وجود هذا الرجل، أعتقد أنه يعني سبب بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم كثير من المسلمين من الوقوع في الذنب، لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية. لو الدكتور عبد الرحمن الصميط ما ذهب إلى هناك وسوى هالدور الرهيب وهالجهد الهائل، يمكن كلنا راح نأثم، لأنه على الجانب الآخر الشيعة قاعدين يدفعون هناك مبالغ رهيبة، مبالغ رهيبة. القبة اللي فوق المبنى حقهم لحالها ما أدري كم مكلفة آلاف مؤلفة، يعني مبالغ رهيبة، وفي النهاية الشيعة هناك قلة، بس قاعدين يبذلون قد ما هو قاعد يبذل أهل السنة كلهم. إن شاء الله أنه إبحار يرسل الرسالة هذه لأهل السنة ويقول اشتغلوا شغل مؤسساتي وأنتوا تنجحون. المسجد المغربي هذا كان هدية من الملك المغربي اللي تم نفيه إلى مدغشقر، وعاش في تلك المدينة أنتسيرابي، وعاش فيها وانبسط فيها وأحس فيها بجو جميل وراحة نفسية، فقرر أنه يترك له أثر ويترك بصمة في تلك المدينة ويبني ذلك المسجد اللي إحنا لما رحنا حقيقة وزرناه وجدنا فيه يعني فريق من الفنيين المغاربة اللي كانت الحكومة المغربية أرسلتهم. وعلى فكرة الحكومة المغربية إلى الآن الله يكرمهم ويجزاهم خير يعني يرممون هذا المبنى أو هذا المسجد كل فترة، ومعينين فيه إمام ومؤذن، وأيضا جهد جميل ورائع منهم حقيقة يجب أن لا ينسى. الموضوع في النهاية صراع حضاري، الجهد هذا مؤلم، إنه الناس هذول ترى مو قاعدين يروحون يا جماعة يعني بشكل إنه محبة ولافلي وكذا، لا، الجمعيات التنصيرية هناك شغالة شغل غير عادي غير عادي، والعلم الأمريكي 50 نجمة واليو اس ايد، كنا نروح قرى تبعد 700 و800 و900 كيلو عن العاصمة، عشان الواحد يوصلها لازم يركب كذا وسيلة مواصلات مختلفة، طيارة وقطار وسيارة ومركب ويركب حمار وأجلكم الله، نوصل للقرية نلقى اليو اس ايد سابقتنا. فلا يعني لازم المسلمين ينتبهوا شوي حقيقة. المساجد صغيرة، مساجد المسلمين هناك لا صغيرة جدا، لما تلقى مسجد 4 في 4 والشباب المسلمين هناك عشان يقدروا يصلوا جماعة يمتلئ المسجد، والناس تصلي أمامه، وفي ناس يطلعون فوق السقف حق المسجد يصلون، والتكلفة قليلة يعني ما في ذيك التكلفة الباهظة يعني اللي ممكن أنها تصعب على أكثر من 50% من المسلمين، مبلغ بسيط جدا ترى يعني الموضوع، مش خصوصا انه الواحد لو نبغى نتكلم في بناء مسجد صغير مش مركز اسلامي، المراكز الاسلاميه طبعا مكلفه لانه كذا دور وفعاليات وكذا وتحفيظ وهو الى اخره، لا نتكلم عن مسجد صغير، لا محتاجين جدا جدا. وارسلونا رساله واتمنى اننا نكون وصلنا هالرساله، ابحار يقوم ان شاء الله بايصال الامانه، اخوانكم في مدغشقر يقولون لكم تكفون يبغون مساجد. الشباب اللي يدرسون في الجامعة هناك جلست معهم وكانت جلسة ودودة جدا، قالوا لي إنه عندهم أحيانا يشعرون بمشاكل من بعض القيادات في الجامعة لمجرد إنهم مسلمين، لكن بشكل عام لا أمورهم تمام، ما كان عندهم ذاك يعني التفرقة الواضحة، لكن أحيانا يحصل شيء من هالقبيل بدافع ديني وتمييز ديني، هذا اللي يسمى الاضطهاد الديني أحيانا يحصل، لكن ليس هذا هو الأصل. تعليم رجال ويعني عيال وبنات مع بعض، بس الحلو أو الغريب جدا أنه كان ممكن يعني السكن يسكنوا مع بعض أولاد وبنات، وتنشأ قصص حب ويتزوجوا ويعيشوا مع بعض، فتلاقيهم خلاص أسر تكونت، ففعلا يعني يقول لك المدينة الجامعية فعلا صارت مدينة، يعني خلاص أسر يعني جالسين مع بعض ويخلفوا ويعيشوا وسنوات يعني يعيشوا مع بعض، وإذا كان الولد يدرس إذا مثلا زوجته عندها محاضرات أو شيء، طب وين يودون الطفل؟ فيأخذوا معه ويروح يحضر المحاضرة، يعني أول مرة في حياتي أشوف في الجامعة في مدرج الجامعة كل واحد جالس مثلا مع ابنه قاعد يرضعه، واللي مثلا معلش دكتور ابغى ودي ابني اغير له الحفاظ بس وكذا، فهذا من الطرائف اللي شفناها في مدغشقر.
والله انا حبيت اعمل خارج الصندوق صراحه، يعني حسيت ان معظم شبابنا في مصر كله بيهاجر اما السعوديه اما الكويت اما بعض الدول العربيه، لكن انا فضلت ابحث عن مكان بكر خالص، يعني احاول ان انا اشتغل فيه أقدر من خلاله أنتج منتج جديد بالنسبة لي.
واحد ممكن يسألني يقول لي طب ليش جبتوا أحمد أبو المعاطي استضفتوه في حلقة من حلقات برنامج إبحار؟ أحمد أبو المعاطي ما سوى شيء يعني خارق، بس أحمد أبو المعاطي شاب فكر يعني بشكل مختلف، لما بحثنا لقينا أنه 17% تقريباً، وهذه الإحصائية الرسمية ويمكن على أرض الواقع يكون أكثر من هذا الرقم، 17% من الشباب المصري شباب عاطل، 90% منهم جامعيين. أحمد أبو المعاطي قرر أنه لا يكون رقم مضاف لها 17% ويجلس على القهوة ويلطم زي ما يقولوا، لا، فكر خارج الصندوق وراح وعاش في مدغشقر واستقر هناك وسوى مصنع بسيط يبيع عصير في بيته. كم شاب عربي لما تغلق عليه أو لما يغلق عليه باب معين يفكر في باب آخر، ولما يغلق عليه الباب الثاني يغلق يفكر في فتح باب ثالث، ولما تغلق عليه الأبواب يتصرف يسوي أي شيء. أحمد أبو المعاطي هذا اللي قاعد يسويه. شاب عجبني تصميمه على فكرته، شاب فكر بفكرة مختلفة تماما. أنا لما قالوا لي في شاب مصري عايش في مدغشقر وعنده مصنع عصير في بيته، لقيتها فكرة جدا غريبة، بس كثير احترمته لما زرته في بيته ولقيته عايش هناك من كذا سنة ويسوي جهد دعوي وتجارة وعايش هناك ومحتوي الشباب المدغشقريين ومسوي لهم دروس، هو وزوجته أيضا لها هناك أنشطة وعامل مصنع وما شاء الله عليه. يعني عشان كذا احنا حرصنا انه نجيبه في إبحار كنموذج لشاب تحدى الصعاب وفكر خارج الصندوق وانتصر. الأشغال اليدوية هناك لاحظنا فيها حاجة حلوة، إنه الأسرة كلها تشتغل فيها. يعني حتى الطفل اللي عمره 3 سنين يجلس مع أمه، وإذا كانت هي تغزل يغزل زيها، وإذا كانت هي تشتغل في الخوص يسوي زيها، وإذا هي تشتغل في تكسير الحجار يسوي زيها، وإذا هي في جمع الذهب زيها. يعني أشغال يدوية كثيرة تشتهر فيها مدغشقر وتشترك فيها الأسرة كلها، وفي كثير من الأحيان تكون هي مصدر الدخل الرئيسي لها ومصدر دخل بسيط جدا جدا لهالأسرة. ولكن لفت نظري شيء كثير يعني حزني، اللي هو عمالة الأطفال. البنت اللي اسمها ميورا بكتني. مشاهد الأطفال وضعفهم وإنه الطفل جالس مع أمه بدل يعني المفروض إنه يكون عنده عروسة ولا عنده لعبة ولا عنده شيء زي كذا، بس قسوة الظروف اللي هم فيها حرمتهم، يعني حرمته من حق الطفولة، حرمته من حق الطفولة. ما أعرف الشخص الكبير يعني قادر على المواجهة وقادر على الصراع والحياة كلها، بس الطفل، الطفل اللي عمره 4 سنين ولا 5 سنين ولازم يجي من الصباح من الساعة 6 إلى الساعة 4 العصر ولا 5 عشان يشترك مع أسرته في نص دولار. الأسرة كلها تأخذ هالنص وأحيانا ما يجي. هل أطفال هذولي كانوا من أكثر ما أثر فيه؟ البنت اللي بكيت هذه أثرت فيها كثير. حسيتها مرة ضعيفة. ما أعرف، يمكن أحد يتسأل إنه أنت ليش بكيت يومها. حسيتها مرة ضعيفة. ولما أحست فينا كغرباء خافت مننا لجأت لحضن أمها. مع إنه حضن أمها يمكن وقتها كان مشغول هو أيضا، وقلب أمها كان وقتها مشغول أيضا بالبحث عن لقمة عيش وبالبحث عن ما يسد الرمق، بس بشكل فطري بشكل طبيعي بشكل لا إرادي بشكل إنساني بحت لجأت للأم. وبعدين يعني كثير أثر في أنها مرة كانت صغيرة، يعني وهي حاضنة أمها كانت تقريبا على قد ركبتها يمكن أو حاجة زي، طفلة صغيرة قد كذا. الظروف اللي خلت هالطفلة تنزل تشتغل من الصباح للعصر عشان تأكل بس، مو عشان تجيب لعبة ولا عشان تجيب عشان تأكل بس، من أكثر الأشياء اللي أثرت فينا. على فكرة اللقطات هذه لما شافتها زوجتي تأثرت كثيرا وكتبت قصيدة. لا تخافي يا زهور الروض هما، إنك في حضن أم، تحتويك الأم في وجدانها وتواري عن سماك أي هم، هي للظمآن ماء، هي شمس وضياء وشفاء من سقم، من يريد العمر يرمي روحه في حضنها فالعيش ثم، قلبها كون فسيح بين جنبيها وفي أرجائه للكون ضم، جاوز الفهم مداه أعجز الشعر نداه، جاهلا كيف وكم حاولوا تفسيره فاستغرقوا، ثم بعد الجهد قالوا قلب أم، تلك أم شمعة ذابت وعم النور من آلائها والحب جم. يا زهور الروض في الأكمام نامي دون حزن وألم، فربيع العمر آت والهدايا وافرات، فاشكري تلك النعم، حاولوا تفسيره فاستغرقوا، ثم بعد الجهد قالوا قلب. يومها برضو كان يوم صعب، واحنا رايحين انا قلت للشباب، قلت يا شباب احنا رايحين لجاكلين، واحده من اكبر الوسطاء. الموضوع باختصار ايش هو؟ انه هذا اللي عنده 122 جني بقياده جني سعودي، يعني لنا الصدر دون العالمين او القبر، يعني هذا كان من الاشياء اللي قلت الواحد يعني ارفع راسك انت سعودي. هذه الرحله اسال الله ان تكون قد زادت ايماني. الطبيعه خلابه، ومهما تحركت الكاميرا ولو صورنا بأفضل كاميرات في الدنيا فلن تكون مثل هذه الكاميرا الربانية اللي هي العين.
في الدنيا دي إنسان عايش وحيد وبعيد وسط الظلام غرقان، محتاج لمادة إيد، محتاج لبر نجاة دور عليه تلقاه وتلاقي وانت معاه، للدنيا طعم جديد وتلاقي وانت معاه، للدنيا طعم جديد. مين فينا مهما كان ما كانش يوم غرقان، محتاج لمادة ايد. إنسان تشوف عينيه أحلام عطشانة، من حاله تسأل ليه الدنيا سرقانة، تنسى الهموم وياه وتحس فضل الله. موسيقى